الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم المتمم للثلاثين من جمادى الآخر لعام 41 و400 ألف الموافق ليوم الاثنين في مسجد الصحابة في مدينة الغيضة نشرع في كتاب الحدود، وهذا هو الدرس 39 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الأول من كتاب الحدود والأول من باب حد الزنا. والحدود جمع حد، والحد أصله ما يحجز بين الشيئين فيمنع اختلاطهما. سميت هذه العقوبات حدودا لكونها تمنع عن المعاودة، ويطلق الحد على التقدير، وهذه الحدود مقدرة من الشارع. ويطلق الحد على نفس المعاصي نحو قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وعلى فعل فيه شيء مقدر نحو قوله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فاده الصنعاني. والمعاصي من جهة الحدود تنقسم إلى 3 أقسام. أو الأول ما فيه الحد ولا كفارة، كحد الزنا والقذف ونحو ذلك. الثاني ما فيه كفارة ولا حد، كمن أتى امرأته في نهار رمضان وهو صائم. والثالث ما فيه التعزير، وهي المعاصي التي يرتكبها الإنسان وليس فيها شيء محدد بالشرع، وبابه واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. ولكن مع ذلك قد يقع بالتعزير القتل، ويعود الأمر إلى ولي الأمر وإلى مصلحة المسلمين. والأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، إلى غير ذلك من الأدلة. وأما السنة فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم وجلد كما يأتي، والإجماع قائم على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. انتهى. والحكمة في تشريع الحدود أنها شرعت زواجر للنفوس ونكالا وتطهيرا، فهي عقوبة مقدرة لحق الله تعالى ثم لأجل مصلحة المجتمع. فالله تعالى أوجبها على مرتكب الجرائم التي تتقاضاها الطبائع البشرية، فهي من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد. فلا تتم سياسة الملك إلا بزجر عقوبات لأصحاب الجرائم، منها ينزجر العاصي ويطمئن المطيع وتتحقق العدالة في الأرض ويأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، كما هو المشاهد في المجتمعات التي تقيم حدود الله. وبهذا تعلم فساد قول القائلين بأن الحدود تعتبر من الشدة والعنف ونحو ذلك. فالحد فيه مصلحتان: المصلحة الأولى للمحدود، ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فيتخلص المحدود من معرة الذنب الذي وقع فيه. الثاني مصلحة لغير المحدود، إما بزوال ما في قلبه من الحقد والشدة إن كان قد أصيب في جسمه أو في ابنه ونحو ذلك، وإما في تطمين المجتمعات بحيث ينزجر من لم يتعاطى الذنب عن الذنب. والحدود تكون في أمور: الأمر الأول حد الزنا وسيأتي، الثاني حد القذف، الثالث حد الخمر، الرابع حد القتل، الخامس حد السرقة، السادس حد قاطع الطريق، وتأتي أدلتها في مواطنها إن شاء الله. ولا يجوز تطبيق الحد على الجاني إلا إذا توفرت شروط تطبيقه، وهي كما يلي: قال الشيخ الفوزان: الشرط الأول أن يكون مرتكب الجريمة بالغا عاقلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. الشرط الثاني أن يكون مرتكب الجريمة عالما بالتحريم، فلا حد على من يجهل التحريم، لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: لا حد إلا على من علمه ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة، وقال الموفق بن قدامة وقول عامة أهل العلم. فإذا توفرت هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يترتب عليها الحد الشرعي فإنه يقيمه عليه الإمام أو نائبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، ثم خلفاؤه من بعده كانوا يقيمونها، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد نيابة عنه، حيث قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: الحدود التي ليست لقوم معينين تسمى حدود الله وحقوق الله، مثل قطاع الطريق والسراق والزنا ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين، فهذه من أهم أمور الولايات، يجب على الولاة البحث عنها وإقامتها من غير دعوة أحد بها، وتقام الشهادة من غير دعوة أحد بها، وتجب إقامتها على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، انتهى. وتحرم الشفاعة في الحدود، فإن أسامة بن زيد رضي الله عنه حيث أراد أن يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ وتدرأ الحدود بالشبهات، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، فإن وجدت شبهة تدرأ الحد درئ به. رجل سرق من مال أبيه، لا يقام عليه حد السرقة لظنه أن له حق في هذا المال ونحو هذا. ولا يجوز الحد في المسجد، وإنما يكون خارجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حيث رجم الغامدية أخرجها من المسجد، وحيث رجم ماعزا أخرجه من المسجد. ومن مات في حد فهو هدر لما تقدم، من وجب عليه حد ثم مات فيه كان هدر، كمن قطعت يده فمات، أو بينما هو يضرب حد القذف فمات. قال: باب حد الزنا. الزنا ذنب عظيم وكبيرة شديدة حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لما فيها من إفساد الأزواج واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد السيئة، وهو ذنب محرم في جميع الأديان. ودليل ذلك ما جاء أن يهوديا ويهودية زنيا فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة؟ قالوا نجد أنهما يحممان ثم يطاب بهم. فقال عبد الله بن سلام كذبوا يا رسول الله. فقال الرسول الله فأتوا بالتوراة فاتلوها. فلما رفعت اليد وإذا بها فيها آية الرجم. ومما يدل على كبيرة الزنا قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد سمى الله عز وجل الزنا واللواط في القرآن بالفاحشة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين لفحشهما. وأسبابه كثيرة ذكرناها في شرحنا على عمدة الأحكام، ومن أعظمها إطلاق البصر والاختلاط وضعف الإيمان والمراقبة والبعد عن الزواج وغلاء المهور والمذاهب الردية وغير ذلك من الأسباب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فالزنا كبيرة إلا أنه في حليلة الجار أكبر. ومن أعظمه زنا المحارم، فقد جاء في بعضها من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وجاء أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وينبغي للإنسان أن يلازم شرع الله عز وجل في نفسه وفي أهله، وأن يبتعد عن ذرائع الزنا. فمن أعظم ذرائعه النظر، ولهذا قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. دل على أن كشف الوجه يؤدي إلى هذا الفساد. وقال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. دليل على أن عدم غض البصر وإطلاق النظر يؤدي إلى مرض القلب. ولهذا حين يصيح أهل السنة تحذيرا من الاختلاط وتحذيرا من الخلوة بالنساء لعلمهم بشدة هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما الخطا، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وإذا انتشر الزنا في بلد انتشر فيه البلاء، وما انتشرت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله عز وجل بما لم يكن في أسلافهم. انظروا إلى انتشار أمراض الإيدز والزهري والسيلان ونحو ذلك من الأمراض الفتاكة بسبب انتشار هذه الرذيلة الخبيثة الخبيث أهلها. حتى أن الله أخبر أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك. لا تطمئن قلب المؤمن أن لا يطمئن قلب المؤمن أن يعاشر زانية، ولا يطمئن قلب المؤمن أن تعيش مع زاني، والله المستعان. ولا يجوز نكاح الزانية أو الزاني إلا بعد توبة صحيحة. وعذابهم في الآخرة من أشد العذاب. انظر الزاني يتطيب ويتزين ويقع ويعود، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت على رجال ونساء في مثل التنور عراة، تأتيهم نار من تحتهم فإذا أتتهم ضوضوا. فإذا وصلوا إلى نقص التنور رجعوا. قال العلماء: السبب في ذلك أنه يكاد أن يقلع عن الزنا ثم يرجع إليه. وكذلك جاء في الحديث الآخر: أشد شيء انتفاخا وأسوأه من ضرى وأعظمه نتنا. أيش السبب؟ الجزاء من جنس العمل. كانوا في الدنيا يتزينون، وفي الآخرة سارت مناظرهم أسوأ المناظر. أسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون فاحفظ فرجك عن الزنا، عن اللواط، عن العادة السرية، عن كل باطل. الرجل والمرأة في حفظ الفرج سواء. لا يجوز للإنسان أن يتلاعب بنفسه ولا أن يلعب بغيره، والله المستعان. وقد حرص الكفار لا سيما الماسونيون في الفترة المتأخرة على انتشار الفاحشة، ولذلك تسابقوا في صناعة الدشوش ورخص أثمانها، مع غلاء الأسعار في كل شيء إلا الدش. الآن تجده رخيص الثمن، خفيف المحمل، وزادوا الطين بلة بالجوالات اللمس التي تحمل الفيديوهات ونحو ذلك، فأفسدوا الشباب والشابات بل وبعض الشيوخ، والله المستعان. والإنسان إذا فسد ضعف إيمانه وقل علمه وعمله وضاق صدره، ويكاد أن يفضح ويظهر أمره بين الناس. لذلك النصيحة بالتوبة إلى الله والاستغفار والعفة. وما هي المصلحة التي يتحصل عليها الناظر إلا فساد القلب، وتلحقه ربما الأمراض النفسية والوساوس وغير ذلك. وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. حتى قيل: من يزني يزنى ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دينا فإن أقرضته إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، إلى غير ذلك من الأشعار التي ساقها الناس. وتجد في كثير ممن يتعاطون هذه البلية سوء ظن في نسائهم حتى وإن كن بعيدات عن هذا الأمر، لكن يكون عنده سوء ظن، يبتليه الله عز وجل بذلك لسوء قلبه. والله المستعان. وانظروا لشدته، السارق تقطع يده، شارب الخمر يجلد، القاتل المتعمد للقتل يقتل بالرصاصة أو بسيف أو بشيء من ذلك، والزاني يرجم بالحجارة، ربما ما يموت إلا بعد نصف ساعة أو نحو ذلك من الرجم، وهذا يرجمه في رأسه، وهذا في ظهره، وهذا في رجله، وهذا في وجهه، وهذا دليل على شدة هذا الذنب وعظيم هذا الذنب. قال بعضهم في علة ذلك، لما كان جسم الزاني يتمتع ويتلذذ جميعه كانت الكفارة برجمه جميعا، ولذلك كان الغسل في الجنابة لكل شعرة وبشرة. وأسوأ أنواع الزنا الزنا المرخص به الذي انتشر في كثير من الدول، فإنهم إذا وجدوا الزاني والزانية ولم يكونوا تحت الترخيص يسمونهم بشبكة دعارة، وإذا وجدوهم تحت الترخيص لا يتعرضون لهم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مهر البغي خبيث. وهذا النوع من الزنا المرخص به شبيه بزنا الجاهلية، كانت علامة الرخصة فيه وجود الراية الحمراء على البيت أو الخيمة، فإذا وجدت هذه الراية لا يمنع أحد من دخول تلك الخيمة. وربما كانوا يؤجرون الإماء، وربما كانوا يستبضعون لنسائهم كما في حديث عائشة في البخاري، يرسل أحدهم امرأته إلى رجل من العرب يستبضع بها، فإذا حملت رجعت إلى زوجها. وربما اكتفت المرأة بعشرة كما في الحديث السابق، يتناوبون عليها، فإذا وضعت جنينها ألصقته بمن أرادت. جاء الإسلام وحرم ذلك، وكان مستقبحا من عقلاء المشركين أيضا. فالآن فشو الزنا دليل على قرب قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سنوات يفشو فيها الزنا ويشرب فيها الخمر ويكثر فيها القتل. وأما الرافضة ومن إليهم كاليهود فهم يؤيدون هذا لأنهم يظنون أن مهديهم لن يخرج إلا بكثرة الفساد، فقد يشجعون هذا الأمر، وهكذا يستحلونه باسم زواج المتعة، بحيث تزوج المرأة نفسها من رجل على شيء لأيام أو ليالي أو مجلس أو نحو ذلك. فنوصي المسلمين بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن قبل أن يأتي يوم لا مال فيه ولا بنون، لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلى المسلمين أن يحافظوا على أعراضهم، فيسارعوا في زواج أبنائهم وفي زواج بناتهم وفي إبعاد وسائل الفساد والإفساد من بيوتهم، وفي دعاء الله عز وجل بصلاح الذرية وغير ذلك من الأسباب التي إن سلكها المسلم سلمه الله وسلم من إليه. والله المستعان، والحمد لله.